الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا هو الدرس 50 من دروس الواضح في أصول الفقه، وما زلنا مع القسم الأخير من هذا الكتاب، والقسم الرابع الاجتهاد والتقليد والفتية، وما زلنا مع الفصل الثاني وهو شروط المجتهد. اختلف الأصوليون ما بين متشدد في شروط المجتهد، لا تنطبق شروطه إلا على الأئمة الأربعة وقل من أمثالهم، وبين متساهل يرى أن لكل إنسان الحق في الاجتهاد، والحق التوسط في ذلك كما سيتبين بعد ذلك. سبحان الله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا الدين ومنهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الوسطي بين غال وبين مفرط. فدائما حتى هنا في هذه المسألة ناس يعني حكمت الموضوع لحد من حددوا الاجتهاد في الأئمة الأربعة. طب الاجتهاد في الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة ماتوا، وكل شعر وكل عصر فيه أحداث جديدة وأشياء جديدة لم تكن على عهدهم، تمام؟ فأناس قالوا لا، ده كل واحد بائع الجرجير والبصل والثوم والنجار والحداد، كل واحد يشتغل مفتي. وفي الزمن اللي احنا فيه ده كله بيفتي، حتى الراقصة والمغني والمغنية والعلماني والليبرالي كله بيتكلم في الدين. لكن لما يجي يتكلم الإنسان في الكورة، حاسب، الكورة لها نقاد، يتكلم في السياسة يقولك حاسب، هناك سياسيون متخصصون في السياسة، يجي يتكلم في الطب هناك أطباء، كل حاجة لها علماء إلا الدين، كل من هب ودب يتكلم في دينه الله ويقول هذا حلال وهذا، يقول لك واستفتي قلبك، وهو أصلا لا يحسن الوضوء، بل لا يحسن الاستنجاء، تمام؟ الذي يقول واستفتي قلبك وإنه أفتوك الناس وأفتوك كمان، هذا بحضرتك. فسبحان الملك. والشروط التي لا بد من توفرها في الشخص لكي تكون له أهلية الاجتهاد 9. كم شرط؟ 9. 1 و2 الإسلام، نمرة 2 التكليف، الإسلام والتكليف. فلا يصح اجتهاد الكافر والصبي الذي لم يبلغ. طبعا الكافر هيجتهد لنا في الدين، تمام، والصبي لم يبلغ. 3 أن يكون عارفا بنصوص الكتاب والسنة الواردة في الدلالة على الأحكام، شيء نصوص النصوص كتاب والسنة الواردة في الدلالة، تمام. فإن كان اجتهاده في شيء من أحكام الحج ينبغي أن يكون ملما بآيات الحج. فإن كان يجتهد في مسألة الطلاق لابد أن يكون محيطا بآيات الطلاق وأحاديثه. وإن كان اجتهاده في شيء من أحكام الحج ينبغي أن يكون عالما بآيات الحج وأحاديثه، وهكذا. إذن لو حيتخصص في مسألة معينة ينبغي، مش لازم الإنسان يبقى مجتهد في كل المسائل، أو ممكن يكون مجتهد في مسألة واحدة، بس إذا اجتهد في هذه المسألة لا بد أن يكون ملما بكل الآيات والأحاديث. وأتم ذلك أن يكون استوعب كتاب الله حفظا واستظهارا، وحفظ مجموعة كبيرة من الأحاديث في أبواب الفقه المختلفة. فقد قيل إن مجموع آيات الأحكام 500 آية، وأحاديث الأحكام قريب من 2000 إلى 10,000، بس مش كتير يعني، تمام. فأما الآيات فإن العدد المذكور هو للآيات التي تدل على على الأحكام فقط، وإلا الآيات فوق 6,000 دلالة مباشرة، تمام. ولكن قد تستفاد الأحكام من الآيات الواردة في القصص والأخبار وأمور القيامة وغير ذلك. فلو عددنا كل آية يمكن أن يؤخذ منها حكم لكان العدد أكثر من 500 بكثير. وأما الأحاديث التي يحتاج إليها المجتهد فالأولى أن يقال هي أحاديث الأحكام الموجودة في الكتاب في كتب السنة المعتمدة، وهي قريبة من 10 كتب، قلما يخرج عنها حديث صحيح، وهي موطأ مالك ومسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة وسنن النسائي وسنن الدارمي وصحيح ابن حبان. ولا يشترط أن يكون الإنسان مستظهرا لكل تلك الآيات وكل تلك الأحاديث، بل أن يكون قد درسها ثم تكون لديه المقدرة على الوصول إليها ومعرفة معانيها وأحكامها في مظانها. ومن أجل هذا كان علم البحث في الكتب والسنة ميسرا جدا لعمله لعمل المجتهد، وقد أمكن ذلك بترتيبات ممتازة وضعت قديما وحديثا للأحاديث على شكل فهارس ومعاجم ومجاميع مرتبة على أبواب الفقه، تيسرت في الوقت الحاضر لمن يطلبها. والآن ربنا بارك لنا في الحجة الشاملة تمام، جمعت لك هذا كله. وقد صنف العلماء قديما وحديثا مصنفات في تفسير آيات الأحكام وفي شرع أحاديث الأحكام، وتعتبر دراسة كتاب كلها في كلا النوعين تمهيدا جيدا للاجتهاد. الحجة الشاملة دي مش حجة مش امرأة حتى لا يظن ظان، بل هي المكتبة الشاملة الموجودة على النت وعلى الحاسوب الآلي. وقد صنف العلماء قديما وحديثا مصنفات في تفسير آيات الأحكام، تفسير آيات الأحكام للجصاص، وتفسير آيات الأحكام لمين؟ ها؟ لابن عربي والقرطبي وغيرها. نعم جاية هي. وتعتبر دراسة كتاب في كل في كلا النوعين وفي شرح أحاديث الأحكام أقصد، وتعتبر دراسة كتاب في كل النوعين تمهيدا جيدا للاجتهاد. يبقى إذن يلزمنا دراسة آيات الأحكام، كتاب في آيات الأحكام. فمن النوع فمن هذا النوع أحكام القرآن للإمام الشافعي، وأحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للجصاص الحنفي، والجامع لأحكام القرآن وهو تفسير القرطبي أكبر مصطفى. ومن النوع الثاني اسمع بقى، ومن النوع الثاني نيل الأوطار للشوكاني، الله أكبر. ومن النوع الثاني نيل الأوطار للشوكاني، حديث الأحكام، وشرع عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، وسبل السلام شرح بلوغ المرام الصنعاني، وشرح الموطأ لابن أبي الوليد الباجي لأبي الوليد الباجي، وفتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني. إن شاء الله بعد ما ننتهي من كتاب فقه السنة ممكن نأخذ حاجة من الكتب دي، ممكن نأخذ سبل السلام. سبل السلام أربعة، أن يكون عالما بلسان العرب، وذلك بمعرفة معاني مفرداته معرفة إجمالية مع التمكن من الوصول إلى المعرفة الدقيقة بالرجوع إلى كتب المعاجم، وأيضا بمعرفة فروق الأساليب المركبة، وذلك بأن يكون له ملكة في النحو والصرف والبلاغة مع التمكن من الرجوع في دقائق مسائلها إلى مظانها في كتبها. ده إيه؟ يبقى أن يكون عالما باللغة العربية بلسان العرب من شروط المجتهد. خمسة، أن يكون عالما بأصول الفقه لما تقدم من أنه العلم بالقواعد التي تتبع في الاستنباط، وخاصة معرفة القياس، فإن به تعرف أحكام أكثر الوقائع الجديدة، حتى لقد قال الإمام الشافعي الاجتهاد هو القياس. تمام. سبعة، الشرط السابع أن يكون عالما بما الشرط السادس أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ من الآيات والأحاديث، لئلا يعمل بحكم منسوخ، ويكفي أن يكون مطلعا على كتاب معتمد في ذلك، من سواء النسخ منسوخ من القرآن أو النسخ منسوخ من السنة. سبعة، أن يكون عالما بما أجمع عليه مجتهد الأمة قبلها. تمام. لئلا يخرج عن إجماعهم ولينحصر اجتهاده فيما اختلفوا فيه وفيما لم يتعرضوا له. ولابن حزم كتاب في ذلك اسمه مراتب الإجماع سبقت الإشارة إليه. ويعرض ابن قدامة في المغني مسائل الإجماع وينص عليها، وكذلك ابن حزم في المحلى والنووي في المجموع وغيرهم. وينبغي أن يعرف أوجه اختلاف من قبله فيما اختلفوا فيه، لأن ذلك يوسع إيه أفقه وأفق نظره وتفكيره، ويبصره بالطريق الذي هو سائر فيه، فلا يخبط فلا يخبط خبط عشوائي أو عشواء. ثمانية، الشرط الثامن أن يكون لديه فطانة وذكاء أصيل. معنى ذكاء أصيل، الفطنة والذكاء الأصيل أصلا هو يعني الفطنة والذكاء اللي عنده مجبول عليها، لأن الفطنة والذكاء نوعين، فطنة وذكاء مكتسب، وفطنة وذكاء فطري من عند الله جل وعلا. فهنا بيقول لك أصيل، هنا يقصد إيه الفطري وليس إيه المكتسب، لأن الفطري أصلا الذكاء الفطري طبعا هيكون هيوفر عليه كتير جدا بخلاف الذكاء الذي تعلمه من الحياة. تمام؟ فإن ذلك يعني لو إنسان غبي ما ينفعش يبقى إيه مجتهد. تمام؟ وفي فرق بين الذكي والمتزاكي. فإن ذلك هو الأساس لحسن التصرف. الذكاء والفطنة طب ليه ايه علاقتهم بالاجتهاد؟ لانه هو الاساس لحسن التصرف في الادلة والاستفادة من العلوم المختلفة التي تستنبط منها الاحكام، كما ان العقل الحصيف هو الاداة للتبريز في كل العلوم، بالاضافة الى ان يكون لدى الانسان قابلية عقلية ونفسية للعلم الذي يريد أن يبرز فيه أو أن يبرز فيه. تمام؟ وتلك القابلية هبة من الله تعالى يمنحها من يشاء، لا تتوفر عادة لكل أحد. وفي الأول والآخر ذلك فضل الله يؤتيه إيه؟ قال من يؤتى الحكمة لقد أوتي إيه؟ خيرا كثيرا. الله جل وعلا هو الذي يعطي من يشاء من عباده. تربية الملكة الفقهية والترقي لممارسة العملية الاجتهادية، يعني ممكن الواحد يربي الملكة الفقهية عنده. كيف هذا؟ إن كثرة المطالعة في كتب الفقهاء وخاصة الأئمة المتقدمين منهم الذين يوضحون منهاج اجتهادهم ويذكرون الأدلة وينقضون خلاف من خالفهم يربي الملكة الفقهية، يعني قراءة في المغني، في المحلة، في المجموع، في نيل الأوطار، يربي عندك الملكة الفقهية. يبقى لابد من قراءة كتاب من هذه الكتب، وأقل هذه الكتب نيل إيه؟ نعم للطالب. ما هو الآن وصل للاجتهاد، عشان يوصل للاجتهاد، احنا بتكلم الآن عن المجتهد، عشان يوصل للاجتهاد لازم يكون عدى المرحلة التي تتحدث عنها. تمام؟ شو لسه ما خلصت فقه السنة ويشتغل في الاجتهاد؟ تمام؟ ولا الفقه الميسر؟ تمام؟ بالإضافة إلى أن يكون لدى الإنسان قابلية عقلية. تمام؟ ويقوي ملاحظة مواضع الدلالة وأساليبها، ويولد الميراث والضرب على استخلاص الأحكام، وهو يبصر والضرب على استخلاص الأحكام، وهو يبصر المجتهد بمواضع الخطأ في الاستدلال، فلا تنطلي عليه الإهامات والتهويلات وتتضح أمامه مزلات الأقدام. عرفت بقى الفقيه؟ يعني حتى لو جاء واحد يوهمه بواقع معين أو بأمر معين لا يخيل عليه، لأنه هو عنده تمام. فكان واحد أخ بلدياتنا الصعيدي لما يتكلم على الفقه المقارن يقول لك الفقه المقارن ده ما ادعاك تمام حضرتك، لان في الفقه المقارن يقول لك والمسألة فيها ايه رأيان مثلا، يجي ذاكر الرأي الاول وتقرأ الادلة بتاعت الرأي الاول، نعم ده الصواب، ثم يذكر ايه الرأي الثاني وادلة الرأي لا جماعة الاولانين ايه كانوا غلطانين تمام، يرجع للاول عندما يرد الاول على ادلة ايه الثاني، لا الحق مع الاولانيين، يرجع للثاني يفند ايه ادلة الرأي ايه الاول ويرد على ردهم على رد الرد، لا 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 كده الموضوع ايه جماعة الثانيين ايه لذلك الترجيح من ليس من السهولة بمكان. الترجيح في مسألة فقهية ليس من السهولة. يجي اخ لسه يعني ما خلص الفقه الميسر ويجي على المنبر يقول والراجح عندي نعم يا اخويا ها اقول لك او يذكر بعض الاراء ثم يقول لي وقلت ايه تقول لي يا اخويا سمعني ها مين اللي بيتكلم من باز ده على المنبر ولا الالباني ولا ابن عثيمين وقلت قلت دي كبيرة جدا او الماسع فيها او الواسع او الواضح في المسألة او قال المحقق عفى الله عنه تمام خدت بحضرتك
انا بقولها على المنبر واجود هذه اقول مثلا قولي المذهب الفلاني او قولي شيخنا الفلاني او العالم الفلاني
لمين
للعالم الفلاني
واجود كلمه لا كلمه واجود لمين مش القول كلمه انا بتسال عن كلمه واجود لمين ما انت انت لما تقول واجود كلمه واجود هذه تحتاج الى كلام اهل العلم ما تحتاج لكلام اهل العلم عشان انا اطلع اقول والراجح في المساله كذا واجود كذا صعب جدا لكن حتى لو عندي نظر اقول ايه وما يميل وما يميل اليه قلبي واعمل به هو القول الفلاني او الامام الفلاني الامام الفلاني
يرجح ولا يتبع عشان منك ده احنا بنستخدمه مع الناس في الخطبه ومع اخواننا اللي بيدرسوا ايه احيانا بيبقى في مساله فقهيه فيها خلاف او في اخ بيناقشه تمام الراجح فيها كذا قول المذهب الفلاني او شيخنا الفلاني او العالم
الراجح دي مين الراجح دي مين اللي رجح
هو ينقل عندنا
لا. لا 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 هو لا 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 هو الان انت بتقول الراجح من عندك ام تنقله عن شيخ لا بتكلم من عند استنى علي بس
المساله اللي فاتت الاسبوع اللي فات حكم صدر مذهب المصنف رحمه الشيخ
سدسه انا
سنه مؤكده
تمام
ده قول
بس بس لا مذهب الشيخ سيد سابق مذهب الشيخ سيد سابق هو ما عليه جمهور العلماء مالك والشافعي واحمد مالك والشافعي ابو حنيفه لا حكم صلاه الجماعه تمام بس هذا لما اقول انا والراجح قول الجمهور لانك انت هنا بترجح قول جمهور مش قول واحد لكن عشان ترجح قول احمد بقى انها واجبه
تمام
انت محتاج تكون ايه ملم
ماشي انا فيما سبق درسنا مثلا في كتاب ما القول الاخر درسنا مساله دي دراسه فقهيه وبشكل خلافي واستاذنا اللي درس لنا رجح لنا قول الوجوب او انا درسته بشكل معين واخذت بالقول بوجوب
جميل اللي درس لي رجح ودرست هذه المسألة على يد الشيخ فلان ورجح الشيخ فلان كذا
عندما اقول والراجح والذي ندين به الى الله لان هذه المسألة على الوجوب وليست على السنة
عندما تقول والراجح عندما تقول والراجح طبعا عندما تقول والراجح كلمة والراجح تمام هذه تحتاج لقول واحد من اهل العلم
ممكن تيجي وراجع طالب العلم اذا كان مميز في هذه المساله انما لو كان مقلد يعني مثلا 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 مثلا
مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا
مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا
طيب نكمل بعد الدرس تربية الملكة الفقهية والترقي لممارسة العملية الاجتهادية إن كثرة المطالعة في كتب الفقه وخاصة الأئمة المتقدمين منهم الذين يوضحون منهاج اجتهادهم ويذكرون الأدلة ويقدمون وينقضون خلاف من خالفوه، يربي الملكة الفقهية ويقيم ملاحظة مواضع الدلالة وأساليبها، ويولد الميراث والضربة والضربة على استخلاص الأحكام، وهو يبصر المجتهد بمواضع الخطأ في الاستدلال، فلا تنطلي عليه الإهامات والتهويلات وتتضح أمامه مزلات الأقدام. ويحسن أن يكثر الطالب المطالعة في كتب الفقه المقارن التي تذكر الخلاف في المسائل مع الأدلة والتعليل، دون تلك الكتب المذهبية الصرفة التي تذكر الأقوال المجردة، فإن هذه لا تربي فقيها، لا تربي فقها فقيها ولا تنمي اجتهادا، لا تربي فقها ولا تنمي اجتهادا. ومن الكتب التي ينصح طالب الاجتهاد بكثرة الرجوع إليها المدونة للإمام مالك، والأم للإمام الشافعي، والمغني لابن قدامة، والمحلى لابن حزم، وفتح الباري لابن حجر، وفتح القدير لابن الهمام الحنفي ونحوها. وعلى الطالب أن يديم المباحثة مع أهل العلم في المسائل، وخاصة المسائل الواقعة، ويعرف كيفية استدلالهم والأصول العامة التي يراعونها. وعلى الطالب للاجتهاد أن يطلع على المؤلفات التي تبرز القواعد الفقهية التي تضم شتات المسائل الفرعية، ليعلم الاتجاهات الهامة للتشريع، ليعلم الاتجاهات الهامة للتشريع والمقاصد العامة التي يرمي إليها، لئلا يشز بعيدا برأيه عن تلك الاتجاهات أو يخالف تلك المقاصد ويعاندها، فإن هذين الأمرين الاتجاهات والمقاصد ميزان يستطيع به المجتهد أن يكشف أكثر الأخطاء التي قد تقع منه أو من غيره في ميدان الاجتهاد. يبقى هي إيه؟ الاتجاهات والمقاصد، دول الميزان في المسألة. وإذا حصلت لطالب العلم، هذا الكلام بتاع الشيخ محمد وصله محمد عبد القادر، وإذا حصلت لطالب العلم لطالب الفقه المعرفة الجيدة وحصل على الشهادات التي تبين أهليته في ميدانه، فلا بد له من التدريب على العملية الاجتهادية أيضا برضو، يعني حتى لا بد أن يدرب كمان. ها، كما أن الطبيب إذا حصل على تعليمه فلا بد له من خبرة عملية في ميدان العلاج. الطبيب هو المتخرج كلية الطب، ده حتى لما بيتخرج كلية الطب 7 سنين دراسة في كلية الطب لا يعد طبيبا، لازم ياخد سنة امتياز، وبعد السنة اللي هي تدريب المدعكة في مستشفيات الميري، تمام، يختار بقى ايه التخصص اللي هيتخصص فيه بعد ما يتفرم في المستشفيات الميريتين. لا، غير امتياز، بعد التمييز الامتياز نتكلم على التكليف، بعد التكليف بيحدد بقى ايه تمام، عشان يحدد الاختصاص بعد ما يفرموه فرم في كل الأقسام في المستشفى. وإذا حصلت لطالب الفقه المعرفة الجيدة وحصل على الشهادات التي تبين أهليته في ميدانه، فلا بد له من التدريب على العملية الاجتهادية. كما أن الطبيب إذا حصل تعليمه فلا بد له من خبرة عملية في ميدان العلاج، يكون إذا حصلها أهلا لأن يستقل بممارسة الطب. فكذا طلبة الفقه لا بد أن يحصلوا الضربة العملية، أن يحصلوا الضربة العملية في ميدان العمل الاجتهادي. ولذا فالذي نراه أن المعاهد العليا للشريعة الإسلامية لا بد لها من وضع البرامج لتدريب طلابها عمليا على الإفتاء في المسائل المشكلة، وتحضير الأبحاث في المسائل الغامضة لأجل الوصول إلى الحكم في المسائل التي لم يسبق البحث فيها، ويكون ذلك تحت إشراف أساتذتهم، ويمتد ذلك لمدة معقولة، فمن صح نظره منهم واستقامت طريقته وكان ذلك غالبا عليه ووصل إلى درجة حسن التصرف في الأدلة، أجيز للفتيا والاجتهاد، والله الهادي إلى سواء السبيل. الاجتهاد في تحقيق المناط إنما تقدم ذكره هو بيان للاجتهاد في معرفة الحكم وبيانه، وقد تقع معرفة الحكم دون اجتهاد بل بالتقليد ممن لا يتمكن من مش يقلد عالم يثق به، ولكن هناك نوع من الاجتهاد آخر لا بد منه لكل من يتولى القضاء في أمر ما أن يتولى الإفتاء في مسألة من مسائل من المسائل حتى ولو كان مقلدا. ويسمى هذا النوع تحقيق المناط، أي تحقيق وجوده مناط الحكم في الواقع المحكوم فيه أو عدم وجوده. ويمثل له علماء الأصول بأن الشرع أوجب للمرأة النفقة بقدر كفايتها، فإن حكم القاضي على الزوج بنفقة شهرية لزوجته مقدارها 50 دينارا 50 دينارا مثلا، يكون القاضي لابد قد تحقق باجتهاده أن هذه 50 سوف تكفي هذه المرأة الكفاية، وهي مناط الحكم وفي 50 دينارا التي حكم بها. وسيأتي لهذا النوع مزيد في باب الإفتاء إن شاء الله تعالى. تقليد المجتهد برضو لازم يكون الزوج عنده استطاعة على دفع 50 دينار. تقليد المجتهد لمذاهب الغير، إذا اجتهد العالم المؤهل للاجتهاد في مسألة وتوصل إلى الحكم فيها فليس له تقليد غيره ممن يخالفه القول في تلك المسألة. أما إن لم يجتهد، فإن لم يكن لديه متسع من الوقت قبل العمل فله أن يقلد غيره، وإن كان لديه متسع من الوقت فقد قيل يجوز فقد قيل يجوز التقليد. والأولى أن يقال في الحالة الأخيرة ليس له أن يقلد إذا كان هو مجتهد وعنده متسع من الوقت غيره مهما على مقام ذلك الغير، بل عليه أن يستعين بالله ويستمد منه التوفيق، وليحاول الوصول إلى مطلبه من الدلائل على الحق التي بثها الله في كتابه وسنة نبي صلى الله عليه وسلم لتكون منارا للحق يهتدى بها في الظلمات. وإن قلد وهو قادر على الوصول إلى الحق بنفسه دون أن يكون عليه في ذلك ضيق وحرج فقد أخطأ، فقد أخطأ. فإن ضم إلى ذلك التعصب بقى لإمام معين لا يقبل إلا قوله ولا يتبع إلا مذهبه فقد حرم نفسه خيرا كثيرا. وما من أحد إلا يصيب ويخطئ، فإن ضم إلى ذلك نهي غيره عن الاجتهاد وألزمهم بالتقليد والتعصب لمن يقلدهم كان ممن يدعو الناس إلى الضلال عن الهدى وإلى إلغاء عقولهم التي وهبهم الله، ويحول بينهم وبين فهم كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى أن هذه الدعوة تفرق جماعة المسلمين وتجعلهم كما قال الله فيهم كل حزب بما لديهم فرحون، وقد ضم البعض إلى ذلك سوءا آخر فزعم أن الاجتهاد أقفل بابه، وهذا سوء ظن بالله تعالى، وقد استقر عندهم تقسيم الأمة إلى مذاهب وتعصب كل قوم لمذهبهم، وكانت هذه الطريقة طريقة التعصب المذهبي فاشية في العصور المتأخرة حتى منتصف القرن الهجري المنصرم، ثم تراخى هذا التعصب عند الفقهاء، والآن بدأوا يثيرون فتنة التعصب للمذاهب مرة أخرى، إلى أن الأكثرين رجعوا إلى طريق الحق إلى طريقة أخرى لا تقل خطأ عن الأولى، وهي الأخذ من المذاهب كلها دون تميز لما هو الأقوى دليلا، فصاروا يعتبرون وجود قولين أو أكثر في المسألة الواحدة مجيزا لهم الحكم والإفتاء بأي الأقوال شاءوا، وفتح ذلك بابا كبيرا للعمل بالجهل واتباع الهوى. والواجب على علماء الأمة أن يجعلوا اعتمادهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ينهالون من منبعيها الصافيين، ويسترشدوا لفهمهما والاستنباط منهما بطريق من سبقهم من الأئمة في الاستنباط، ويعملوا فيما تعددت فيه الوجوه بأرجح الأقوال بحسب ما يهديهم الله إليه، متبعين ما تقرر في علم الأصول في باب التعارض والترجيح. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم كما علمت آدم وإبراهيم علمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، اللهم يا عليم علمنا، اللهم يا عليم علمنا، اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا علما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.